دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
يوم حل الإمام ويوم رحل، جاءنا يوما بعدما جاب الدروب المحفوفة بالمخاطر، دروب الجهاد والكفاح والصمود، فوضع رحاله في بيت صغير متواضع في جماران. يوم جاءنا كانت الملايين تسحف من ورائه تتحرك في اتجاه النور، لأنها خرجت من الظلمات إلى النور، وكانت ملايين العيون شاخصة نحوه. يوم دخل جماران فاحت أزقتها بشذا العطور والرياحين والبخور، وكانت الجموع الملهوفة تغلي بمشاعرها الملتهبة، وقد تزاحم الناس على سطوح المنازل وفي المنعطفات ومداخل الأزقة لمجرد إلقاء نظرة خاطفة على محيى الإمام المنير، وترتشف من بحر حب الإمام، وتسمع رنين صوته النافذ إلى شغاف القلوب. وحين كان يظهر على شرفة حسينية جماران كانت الأنفاس تخمد في الصدور، وما كان بمقدور أحد أن يحبس دموعه المنسالة، فهو المنى والأمل والأمنيات العظام، فقد سلخوا أعمارهم في أوضار الجوع والمرض والعذاب، وكانوا بانتظار المنقذ الذي سكن أفئدتهم منذ أن حط رحاله وأشاع روح العرفان والتسامي في طول البلاد وعرضها، فأنعش القلوب الكليلة بالأمل والإيمان. ويوم رحل حلت المآتم في كل مكان في إيران، حتى أوراق الربيع الطرية جفت وتساقطت في خريف مبكر حزين، وذبلت ورود حديقة الإمام في جماران، وما عادت دموع الشوق تخضب الخدود، وإنما هي دموع الحزن والهم، فقد رحل من بينهم رمز الأمل والإيمان، فمشوا من خلف نعشه الطاهر ليجددوا العهد والميثاق الأبدي معه، مشوا خلفه مرددين كان الربيع وكنت أنت وكان الحب والأمل فذهب الربيع وذهبت أنت وغاب الأمل. وذو العشق ودعوا أباهم الشيخ شيعوا جثمان المعلم الكبير والمربي القدير والزعيم الشعبي العظيم وكانوا يتمتمون آمالك حية ما دمنا أحياء وستظل حيا في جهادك وصمودك وإيمانك وما دمنا أحياء لن يجف بستان إيمانك وما دمنا أحياء سنظل نرفع رايتك عالية خفاقة.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم والرابع من ذي القعدة عام 1443 هجري قمري، والمصادف للرابع عشر من شهر خرداد عام 1401 هجري شمسي، والموافق للرابع من حزيران يونيو عام 2022 ميلادي. في الرابع عشر من شهر خرداد عام 1368 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع من حزيران يونيو عام 1989 ميلادي، وبعد صراع طويل مع المرض وصراع أطول مع الباطل، انتقل إلى رحمة الباري تعالى قائد الثورة الإسلامية ومؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله العظمى السيد روح الله بن السيد مصطفى بن السيد أحمد الموسوي الخميني رحمة الله عليه، المعروف بالإمام الخميني، في أحد مستشفيات طهران. وقد ولد الإمام الخميني رحمة الله عليه في مدينة خمين بوسط إيران عام 1902 في يوم ذكرى ولادة الزهراء سلام الله عليها، وبدأ بدراسة العلوم الدينية في أول شبابه، وتزامنت دراسته للعلوم الدينية مع نشاطاته السياسية ضد نظام الشاه المقبور والتدخل الأجنبي والأمريكي في شؤون إيران. وفي عام 1963 بلغت نشاطات الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه السياسية ذروتها، بحيث تم اعتقاله من قبل نظام الشاه ونفيه إلى تركيا ومن ثم إلى العراق. وكان الإمام الخميني طيلة سنوات نفيه التي بلغت 13 عاما، وإلى جانب نشاطاته الثقافية وتدريس طلبة العلوم الدينية في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، كان مستمرا في نشاطاته السياسية لكشف مؤامرات الشاه أمام الشعب الإيراني من خلال البيانات أو أشرطة التسجيل التي يرسلها إلى إيران سرا. وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران في 11 من شباط فبراير عام 1979 وإقامة الجمهورية الإسلامية، قاد الإمام الخميني رحمة الله عليه البلاد في الفترة التي كانت المؤامرات الغربية تتوالى على إيران الإسلامية بحنكة ودراية منقطعة النظير، وقد ترك الإمام الخميني مجموعة قيمة من المؤلفات، منها تحرير الوسيلة وكشف الأسرار ومصباح الهداية والحكومة الإسلامية وولاية الفقيه، إلى جانب ميراث ضخم يضم مئات المحاضرات التاريخية في مجالات التفسير والفلسفة والأخلاق والإرشاد. فسلام على الإمام الخميني رضوان الله عليه يوم ولد ويوم رحل إلى جوار ربه راضيا مرضيا ويوم يبعث حيا. وأخيرا وفي الرابع عشر من شهر خرداد عام 1368 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع من حزيران يونيو عام 1989 ميلادي، عقد مجلس خبراء القيادة في إيران اجتماعه التاريخي الذي انتخب فيه آية الله السيد عليا الخامنئي قائدا للثورة الإسلامية خلفا للإمام الخميني الراحل. فبعد سويعات من رحيل الإمام الخميني رحمة الله عليه، عقد المجلس المذكور اجتماعه لتعيين القائد القادم. وبعد قراءة الوصية العبادية السياسية للإمام الخميني من قبل السيد الخامنئي، ناقش أعضاء المجلس أوضاع البلاد، فتوصلوا إلى انتخاب السيد الخامنئي بأغلبية قاطعة نظرا لمؤهلاته وتبحره في قضايا الإسلام والعلوم الدينية وقوة الاستنباط لديه في الفقه والحقوق الإسلامية واطلاعه على مختلف المسائل ومقتضيات العصر السياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى الشجاعة التي يمتلكها في إدارة البلاد. أعزائنا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
وطبيب الأسرة. من أجل الوقاية من الأمراض نحتاج إلى الوعي الصحي والطبي، ومن أجل العلاج نحتاج إلى التعرف على الأمراض والطرق معالجتها. هذا ما يأتيكم في برنامج أنتم وطبيب الأسرة. أنتم وطبيب الأسرة، لقاء أسبوعي مع الأطباء والمختصين في مجال الطب والتوعية الطبية والصحية، يأتيكم على الهواء مباشرة يوم الأربعاء في الساعة 11:10 صباحا، ويعاد بثه مساء نفس اليوم في الساعة 7:15. أنتم وطبيب الأسرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وأنت لكل طاغ كربلاء، قصيدة في رثاء الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه للشاعر فراس الترابي. إليك قصائدي لهفي ظماء، فأنت ختامها والابتداء، وأنت مداد قافيتي وحرفي، وأنت توقدي والانطفاء، ومنك اعتادني للخلد شوق، وفيك يلوح عن بعد نقاء، وعنك تمخضت دنيا المعالي، وصوبك يمم اليوم الإباء، ودونك تنتهي مأساة جيل، وحولك يرتمي أفق مضاء، وفوقك قبة للمجد تسمو، وتحتك ديس للجور اعتلاء، وبعدك لا ديار تحتويني، وقبلك لم تظللني السماء، ومن يمنى يديك شددت جرحي، ومن يسراهما كان الدواء، فأنت لجذب عالمنا ربيع، وأنت لشهقة الصحراء ماء، وإنك للدم المطلول ثأر، وأنت لكل طاغ كربلاء. إذا ما النائبات بك ادلهمت، سلاحك في غياهبها الدعاء، وكم من ليلة ليلاء كانت بهزة كفك الحاني تضاء، بدنيا صمتنا قد كنت ثغرا ينادي كبروا فعلى النداء، فغطى الأرض من كفيك غيث، وشقق ثوب غفوتها العطاء، ودنياها بزهدك قد تنحت، وعن عوراتها انكشف الغطاء، فصمتك والحياة لها دوي كموتك والقلوب له وعاء. منحت الوافدين إليك عزما وصبرا، فارتوت منك الظماء، ففي لبنان دوى منك صوت، وفي بغداد طاف بك الولاء، وفي يافا أظلت منك شمس حرون ليس يدركها المساء، رمت جمراتها ومضت تلبي، وفي القدس استطاب لها اللقاء، وفي لجج الظلام سلكت دربا بصبر عبدته الأنبياء، وفي محرابك المعمور ذابت جفونك واستبد بها البكاء، وكم صالت جحافلنا بليل وصوتك فوق عبرتها حداء. فيا سيفا إذا الرايات رفت، ويا دمعا إذا طوي اللواء، سموت سموت وشانئوك هوى مطاع، وأوهام وأفئدة هواء. زرعت تواضعا وحصدت خلدا، وخير حصادهم زبد جفاء. مرضت وشوقنا أضحى طبيبا، وفوق بلائنا كان البلاء، وكنا نحن والأحزان طوقا نسائل عنك من راحوا وجاءوا. فودعناك واللقيا دموع، وعاهدناك والعهد الدماء. وما جت وسط بحرك في وداع ملايين يأمهم الوفاء. أيا من كنت للأطفال حضنا وسترا تحتمي فيه النساء، تعالى من حرائك صوت رفض سماوي به ضاق الفضاء. فقدنا فيك سلوانا، ولكن لنا في من تركت لنا عزاء. عجيب أن يضم الطود قبر، وأعجب منه أن يفي البقاء. غفت عيني بفقدك ما دهاها، فعذرا إن غفى فيها الحياء. لقد فطمت عن الأفراح نفسي، وعن آهاتها برح الخفاء. فجئتك جامحا والقلب ضام، هواك يقود خطوي لا الهواء. وكم صممت أن أطريك، لكن محال أن يحيط بك الثناء. ويمضي العمر والأقدار تترى، يسر المرء فيها أو يساء. وترحل أيها الباقي وتوصي، ويشرق من وصيتك الضياء. بقرآن الإله فذاك نور، وعترة أحمد فهم الشفاء. ألا يا أيها الثاوي سلاما وعهدا ليس يمحوه الغثاء. سنبني سنبني من رؤاك منار حق، ومن هاماتنا يعلو البناء. ويا موت اشتفيت فقر عينا، وبعد إمامنا خذ من تشاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
النداء الخالد.
النداء الخالد برنامج خاص
بذكرى احتجاج الإمام الخميني على قانون منح الحصانة القضائية للأمريكان في عهد النظام الملكي السابق. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم أيها الأخوة والأخوات. لقد سحقت عزتنا، لقد انهارت عظمة إيران ومجدها، لقد سحقت عظمة الجيش الإيراني. إنهم طرحوا على المجلس قانونا جديدا يلحقنا بمعاهدة فيينا، فيكون لجميع المستشارين الأمريكان وعوائلهم وموظفيهم الفنيين وموظفيهم الإداريين وخدامهم حصانة إذا ارتكبوا أي جريمة في إيران. إني أحذركم أيها الجيش الإيراني، إني أحذركم أيها السياسيون الإيرانيون، إني أحذركم أيها الشعب الإيراني. أقسم بالله، مأثوم من لا يصرخ، والله إن من لا يصيح يرتكب كبيرة. يا قادة الإسلام، أنقذوا الإسلام.
هذه مستمعين الكرام كانت ردة فعل الإمام الخميني رحمة الله عليه في عام 1964 ميلادي أمام لائحة الحصانة القضائية التي أعطاها الشاه للأمريكان المقيمين في إيران، والتي تعد أقوى ردة فعل بين كل من حاولوا أن يردوا عليها أو أن يرفضوها. مستمعينا الكرام، كانت لائحة الحصانة القضائية ضرورة ملحة في طريق تحقيق الهدف الأمريكي، وهو إزالة الموانع الحقوقية والقانونية أمام النفوذ الأمريكي وحضور القوات الأمريكية في إيران. كانت أمريكا آنذاك قد بدأت حركة توسعية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وكانت تأخذ طريقها شيئا فشيئا لتحل محل القوى الاستعمارية القديمة وخاصة بريطانيا. ولكن هذا الاستعمار كان يلبس ثوبا جديدا، هو ثوب الاستشارة والشركات العالمية والاستثمارات في المجالات الاقتصادية. وكانت إيران حين ذاك من أهم الدول التي ترمي أمريكا لبسط نفوذها السياسي والاقتصادي والعسكري فيها، وذلك من أجل الحصول على نفطها من جهة، والحد من النفوذ السوفيتي وخنق الاتحاد السوفيتي من جهة أخرى. فكان ملك إيران محمد رضا بهلوي مصمما على تنفيذ بعض الإصلاحات التي أعدها البيت الأبيض، والتي كان الهدف من ورائها تحقيق هذا النفوذ الأمريكي الذي أشرنا إليه، والتمكن من الإيفاد المباشر لخبرائها للحضور في مختلف المجالات الاقتصادية والعسكرية ومختلف المواقع الحساسة في النظام الملكي الإيراني. ومن أجل ذلك تم إحياء نظام الحصانة السياسية والدبلوماسية والقضائية للمواطنين الأمريكان في إيران، وأقره مجلس الشيوخ والنواب الإيرانيين.
عزيزي المستمع، لم تكن إيران الملكية وحدها التي أقرت هذا القانون المخجل، وإنما كانت هناك بعض الدول أو شبه الدول الأخرى قد أقرت هذا القانون أيضا، ولكن الفرق بين إيران وتلك الدول كان يكمن في أن تلك الدول كانت خاضعة للاستعمار المباشر من قبل الأمريكان كالفلبين، ولكن إيران كانت دولة مستقلة ذات سيادة واستقلال، وكان إقرار هذا القانون أي قانون الحصانة القضائية للأمريكان يعد انتهاكا للاستقلال السياسي والقضائي الإيراني. هذا ولم تكن مخالفة هذا القانون مقتصرة على الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وإنما خالفه الشيوعيون وبعض الآخرين، ولكن استنكارهم كان يختلف عن استنكار الإمام الخميني، إذ إن الشيوعيين إذ كانوا يخالفونه فقد كانوا يطالبون بتوسيع رقعته ليشمل المستشارين السوفيت، ولم يكونوا يعارضون القانون حرصا على مصلحة الشعب والوطن، وإنما من زاوية مصالحهم السياسية. لكن الإمام الخميني قدس سره الشريف كان يعارضه جوهريا، واعتبره سحقا لمجد الشعب الإيراني وانتهاكا لاستقلاله وقيمه ومبادئه الوطنية والإسلامية.
أجل المستمعين الكرام، لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يهب فيها علماء الدين في زمن حكومة محمد رضا البهلوي لنصرة الشعب الإيراني المسلم في وجه النظام الدكتاتوري الملكي. فقد شهد عقد الخمسينات وعقد الستينات من القرن الماضي دورا رياديا وقياديا للحوزات العلمية، لعل من أهمها قبل هذا الحدث هو النهوض في وجه الثورة البيضاء أي الإصلاحات في إيران على الطريقة والأجندة الأمريكية التي أعلنها الشاه في عام 1963 ميلادي، والتي عارضها علماء الدين الأعلام الذين وقعوا بيانا يسمى بيان التسعة. كان من بين الموقعين عليه آية الله محمد الموسوي اليزدي، وآية الله الكلبيكاني، وآية الله هاشم الآملي، وآية الله الحائري، والإمام الخميني رضوان الله تعالى عليهم. ولكن هذه المرة كانت تختلف عن ذي قبل، فقد بادر النظام من أجل تنفيذ هذه اللائحة أي لائحة الحصانة القضائية للأمريكان إلى مواجهة العلماء وأتباعهم بوحشية، وألقى العديد منهم في السجون، وقد أدت ممارسة الحكومة في استخدام العنف والقوة إلى حبس الأنفاس في الصدور وإخماد المعارضة بشكل مؤقت وليس إلى الأبد.
مستمعينا الأعزاء، في هذه الأجواء المسمومة قرر الإمام الخميني قدس سره الشريف أداء رسالته مرة أخرى، واختار يوم 25 من شهر تشرين الثاني، وهو يوم ذكرى ميلاد الملك، فأرسل الرسائل يحث فيها العلماء في مختلف المدن الإيرانية على التجمع في مدينة قم المقدسة. وقام الملك محمد رضا بهلوي من أجل إخافة الإمام الخميني ومنعه عن إلقاء خطاب في ذلك اليوم، قام بإرسال مبعوثه الخاص إلى مدينة قم المقدسة. وفي اليوم الموعود ودون الاكتراث بالتهديدات، ألقى الإمام الخميني قدس سره الشريف خطابه في حشد كبير من علماء الدين وأهالي مدينة قم وسائر المدن، وكان ذلك الخطاب التاريخي بمثابة محاكمة صريحة للهيئة الحاكمة في أمريكا على تدخلاتها غير القانونية في شؤون البلد الإسلامي إيران. كما كان الخطاب نقدا لاذعا للنظام الملكي وقراراته الحافظة لمصلحة السيد الأمريكي قبل كل شيء.
أما شاه إيران مستمعين الكرام، فقد حاول من جانبه احتواء الموقف، مستفيدا من ذلك من تجربته في قمع انتفاضة الخامس من حزيران. هذا ومن جانب آخر كان العديد من العناصر المؤمنة والسياسية البارزة المدافعة عن نهضة الإمام يقبعون في السجون أو منفيين. كذلك فإن عددا من مراجع الدين وأنصارهم مما ساهموا في إحداث انتفاضة الخامس من حزيران كانوا قد انسحبوا من ساحة المواجهة تدريجيا والتزموا الصمت للحفاظ على مصالحهم. من جانب آخر، كان البعض من المتخاذلين الذين كشفت حقيقتهم بعد الثورة الإسلامية يدعون أنصارهم إلى التزام جانب الصمت وعدم إعلان الدعم للإمام الخميني. إلا أنه ومع كل ذلك أثمرت جهود الإمام الخميني بفضح مؤامرة الحصانة القضائية للأمريكان في دفع عجلة الثورة الإسلامية إلى الأمام مرة ثانية في تشرين الأول في عام 1964 ميلادي، واضطر النظام الملكي على إثر ذلك إلى نفي الإمام الخميني إلى تركيا.
وفي هذا المجال عزيز المستمع، سألنا السيد مصيب النعامي المدير المسؤول ورئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، سألناه ما هي النتائج الناجمة عن لائحة الصيانة القضائية للمواطنين الأمريكان في إيران، فأجاب قائلا:
الصيانة القضائية التي طرحت تحت اسم كابيتاليزيون كانت تقريبا مفروض أمريكيا على السلطة القضائية آنذاك في إيران، وكانت تتميز في إطارها العام أن يكون هناك حصانة كاملة لجميع الأمريكيين من مدنيين وعسكريين. يعني كانت هناك كما نعرف عدد 39,000 عسكري أمريكي كانوا بشكل مستمر موجودين ومتمركزين في إيران آنذاك، وتقريبا هم يسيطرون على كثير مصادر العسكرية الأساسية. فهذا أخذت يعني في هذا المجال. وعندما طرحت الموضوع كانت هناك طبعا انزعاجا كبيرا يعني شعبيا، ولكن لم يكن هناك إمكانية الوقوف امام ذلك. فلذلك الامام الخميني قدس سره هو الذي بدا برفض هذا بشكل اساسي من ناحيه الشرعيه والقانونيه والشعبيه بشكل عام، كونه كان طبعا فقيها ومجتهدا. فلذلك اخذت ابعادها الاساسيه، وكانت التلقى الاولى في نعش هذا الطرح او هذا الخطه.
ثم سألناه هل كانت الحصانة القضائية للدبلوماسيين الأمريكيين تشكل انتقاصا لسيادة الوطنية أو تهديد استقلال البلد، فأجاب قائلا:
يعني ليس هو انتقاصا للسيادة الوطنية فحسب، بل كانت هناك إهانة ومهينة بالنسبة للمجتمع الإيراني أن يكون هناك أناسا اسمهم أمريكيين أو يحملون جنسيات أمريكية متميزون على المواطنين الإيرانيين في إيران. يعني إذا أمريكي دحس على طفل إيراني فلا يحق لأي مرجع قضائي ولا أمني أن يستجوبه. يعني هذا الأمر كان مهينة أكثر ما يكون هو انتقاص، يعني أكثر من ذلك. ولا أعرف كيف النظام ذلك الوقت، رغم يعني كان يجب أن مستشاري كانوا يفكروه ويعرفوا أن مدى انزعاج ورد الفعل السلبي الشعبي قد يكون مثل هذا الشيء، لم يأخذ بعين الاعتبار أبدا. وأعتقد أنه كان هناك السيطرة الأمريكية موجود حتى على القرارات الداخلية في إيران آنذاك. لذلك هذا الأمر يعني هو في الحقيقة يعني معارضا للاستقلالية البلد ولوطنيته ولقراراتها الداخلية ولكل معايير الموجود يعني ومعترف بها دوليا. فلذلك كان كما قلنا هذا الأمر لم يكن مقبولا منذ البداية، فلذلك رفضت بشكل كام وانتهت إلى غير رجل.
ثم سألنا السيد مصيب النعامي: برأيكم ما هو الفرق بين هذه الحصانة القضائية وتلك الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها أعضاء السلك الدبلوماسي وفق الأعراف الدولية، فأجاب قائلا:
في الحقيقة لا يوجد هناك أي مقارنة. هذا يعني الحصانة الدبلوماسية حصانة معترفة بها دوليا، وكل دبلوماسي في كل دولة يعني يقابلها دبلوماسيون آخرون في دولة أخرى لديهم الحصانة. والحصانة هذا ليست بمعنى أنهم مخيرون أو أحرار في يعني ارتكاب الجرائم والمخالفات، ليس كذلك. هناك مندوبين معينين من قبل أي دولة لديه حصانة أن لا يستجب مباشرة كل مخالفة لهذا الشخصية المحسنة، يأتي عبر دوله وبعدين في حتى في يعني معاقبات لهم، البعض يبعدوا دبلوماسيين أو يخرجوهم أو يمنعوهم لدخول البلدان، يعني لا يوجد أي مقارنة. بما أن الصيانة القضائية التي كانت تريد الولايات المتحدة الأمريكية لجنودها وأتباعها في إيران آنذاك كانت تختلف تماما عن هذا الشيء، يعني كان لديهم كل الحرية، لا يوجد هناك أي يعني نوع من المراقبة والمعاقبة لمخالفاتهم. وأتصور أصلا لا يوجد قياس بين الاثنين. الأمر الثاني هو معترك كما قلت، إذا كان هناك دبلوماسيا أجنبيا موجود داخل إيران لديه حصانة، في نفس الوقت دبلوماسي إيراني في كل هذه البلدان لديه حصانة، وهذا تقريبا متقابل ومحدود ومعروف. وبعدين النوع الأفراد محدود، يعني دبلوماسيين يعني من نمط معين من رتبة معينة، وهذا أتصور أنه أمر ضروري ومناسب لسفراء البلدان يعني في بلدان أخرى، غير أن وجود جنود مسلحين ومدججين ويقومون بكل أعمال دون رقابة ولا معاقبة، أعتقد أنه غير صحيح وغير مناسب وتتناقض مع كل الأعراف الدولية.
وأخيرا سألنا السيد مصيب النعامي، ماذا كان مصير لائحة الحصانة القضائية التي احتج عليها الإمام الخميني قدس سره الشريف، وكيف انتهت الأزمة؟ فأجاب قائلا،
هو في الواقع عندما يعني بدأ الإمام قدس سره برفض هذا، كان الرفض هناك شعبيا كاملا، وخلق نوع من التخلخل وعدم التوازن في النظام آنذاك، فبدأوا بحلحلة الأمور وأجبروا إلى يعني حلها وإلغائها، ولكن ردودها بقيت رغم إلغائها بقيت. وأتصور أن أحد الأسباب التي جاءت لتلغي وجود النظام وتضعف موقعه وتحرك الثورة الإسلامية، أعتقد أحدها يعني هناك عوامل عديدة وعديدة جدا، يعني أتصور أنه أحدها هذا. وهذا كان خاصة عندما ظهر مثل هذا الشيء، فالناس رأوا أن هناك نظاما يهينهم ويهين يعني شعورهم ويخالف كل شرائعهم، فلذلك أعتقد رغم أنه إلغائه ولكن آثاره بقيت سلبا على النظام حتى أسقط إلى غير رجوع.
نشكر السيد مصيب النعيمي مدير مسؤول ورئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية على مشاركته في هذا البرنامج. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار،
الرحمن قدر الأقدار،
الرحمن قدر،
عرف الليل بالنهار،
الرحمن قدر،
والخير والشر فتنة لكل عاقل يختار، والخير والشر فتنة لكل عاقل يختار، الرحمن الرحمن قدر الأقدار،
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر،
الرحمن الرحمن قدر الأقدار الرحمن قدر الرحمن قدر الرحمن قدر الرحمن قدر الرحمن الرحمن قدر الأقدار
فلا تبالي بكلام الناس
الرحمن قدر
ولا بهمس ولا وسواس
الرحمن قدر
كل من عليها مبتلى من امتحانك لا فرار
كل من عليها مبتلى
من امتحانك لا فرار الرحمن الرحمن قدر الأقدار
الرحمن قدر الرحمن قدر الرحمن قدر الرحمن قدر الرحمن الرحمن قدر الأقدار الرحمن قدر الرحمن قدر الرحمن قدر الرحمن قدر الرحمن الرحمن قدر الأقدار
يا عالم السر والنجوى
الرحمن قدر
يا واهب الصبر والسلوى
الرحمن قدر
صبرنا على البلوى واجعلنا مع الأبرار
صبرنا على البلوى
واجعلنا مع الأبرار الرحمن الرحمن قدر الأقدار
الرحمن قدر الرحمن قدر الرحمن قدر الرحمن قدر الرحمن الرحمن قدر الأقدار الرحمن قدر الرحمن قدر الرحمن قدر الرحمن قدر الرحمن الرحمن قدر الأقدار
الرحمن قدر الأقدار
الرحمن قدر
عرف الليل بالنهار
الرحمن قدر
والخير والشر فتنة لكل عاقل يختار والخير والشر فتنة لكل عاقل يختار
الرحمن الرحمن قدر الأقدار
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة دعاؤنا هو الدعاء 50 من أدعية الصحيفة السجادية الكريمة وهو دعاء الإمام سلام الله عليه في الرهبة من الله تبارك وتعالى يقول عليه السلام في مقطع من مقاطع هذا الدعاء
اللهم إني وجدت فيما أنزلت من كتابك وبشرت به عبادك أن قلت يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وقد تقدم مني ما قد علم وما أنت أعلم به مني.
اللهم إني وجدت فيما أنزلت من كتابك وبشرت به عبادك أن قلت يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الإمام سلام الله عليه بعد أن ذكر لنا وسرد لنا مجموعة من النعم الإلهية التي تصحب الإنسان منذ ولادته وإلى أن يغمض عينيه ويرحل عن هذه الدنيا، فالإنسان محاط بل غارق في بحر نعم الله تبارك وتعالى منذ أن كان جنينا في بطن أمه، ثم صار طفلا صغيرا، ثم بعد ذلك شابا، ثم كهلا وشيخا كبيرا. الإنسان لا يخلو في أي مرحلة من مراحل حياته من نعمة أو مجموعة نعم إلهية تحيط به وتتواتر عليه. الإمام سلام الله عليه ذكر في مقطع سابق بهذه النعم الإلهية عندما قال: اللهم إنك خلقتني سويا وربيتني صغيرا ورزقتني مكفيا. فالإمام يعدد مجموعة من هذه النعم الكبيرة. من النعم الإلهية ومن مفردات اللطف والإحسان والرحمة الإلهية إلى الإنسان هو نعمة التوبة، نعمة المغفرة. هذه ربما هي من أكبر النعم على الإنسان. لماذا؟ لأنه أيها الإخوة الكرام، لاحظوا، لو أن الله عز وجل سد باب التوبة أمامنا وقال لنا: يا أيها المذنبين، يا أيها العباد العصاة، لا أقبل منكم توبة أبدا، أو حدد التوبة، قال: أتوب عليكم مرة أو مرتين أو ثلاثة، أو حدد مضمون التوبة فقال: أتوب عن هذه الذنوب ولا أتوب عن هذه الذنوب. لو أن الله عز وجل لم يتب علينا، ألغى باب التوبة أو حدد باب التوبة، فما كنا لنصنع، ما كنا لنصنع. الإنسان إذا أذنب وارتكب الخطايا وارتكب المعاصي ثم توجه إلى الله فقال الله تبارك وتعالى: لا أقبل منك توبة، ماذا يصنع الإنسان؟ لا شك أن الإنسان سوف يعيش الحسرة العظمى والهلاك الأكبر عندما يريد أن يتوب ويتخلص من تبعات الذنوب فلا يجد هناك بابا مفتوحا أمامه. تصوروا لو أن الله عز وجل طردنا من بابه ولم يتب علينا وقال: خلاص انتهى الأمر، ستدخلون جهنم داخرين، ماذا كنا سنصنع؟ ولكن الله عز وجل لرحمته الكبيرة والواسعة ولطفه وحبه للإنسان، لأنه هو الذي خلقه سويا ورباه صغيرا ورزقه كبيرا كما أشار الإمام في مقطع سابق، لأنه هو الذي خلق الإنسان فهو يحبه، فهو يريد مصلحته لا يريد عذابه، ولهذا فتح التوبة أمام الإنسان، فتح التوبة ولم يحدد التوبة، يعني لم يحددها بمرة أو مرتين، وإنما قد يتوب الإنسان مرة أو مرتين ثم يرجع للذنوب ثم يتوب فيتوب الله عليه، ليس هناك من محدد ولا بمضمون من المضامين، يعني لم يقل: هذا الذنب أتوب عليه، هذا الذنب لا أتوب عليه. لا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، طبعا ما عدا الشرك، الشرك أستجير بالله، لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إلا الشرك، الشرك مستثنى من قاعدة المغفرة. إذا لم يتب عنه الإنسان في الدنيا. طبعا إذا تاب الإنسان عن الشرك في الدنيا وآمن وأصلح وعمل صالحا إن الله يتوب عليه، لكن إذا مات وهو مشرك أستجير بالله ولم يؤمن حتى اللحظة الأخيرة، هذا الإنسان مستثنى من رحمة الله تبارك وتعالى، لأنه القرآن يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما عدا ذلك التوبة مفتوحة، الباب مفتوح حتى لأولئك الذين تمادوا في غيهم. لأن بعض الناس عندما يسرف بالمعاصي ويسرف بالذنوب يصل إلى حالة من اليأس، حالة من القنوط، حتى لما تدعوه تقول له يا فلان اتق الله ارجع إلى ربك كفى عصيانا، يقول لك خلاص أنا وصلت إلى مرحلة إلى مرتبة إلى حد لن يغفر الله لي. وماذا يغفر الله لي؟ يغفر ذنبا ذنبين، 10 20 100 200، أنا أقول 1000 2000 1000000000، الله عز وجل يغفر الذنوب ولو كانت عدد الحصى وعدد الوبر وعدد المطر، الله فتح التوبة، لكن بشرط أن يتوب الإنسان توبة نصوحة ويقبل على ربه بقلب صادق وبنية خالصة. لأن الله يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بالذنوب وبالمعاصي لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذه أرجى آية في كتاب الله، هذه البشرى الكبرى من الله عز وجل حملتها هذه الآية الكريمة. اللهم إني وجدت فيما أنزلت من كتابك وبشرت به عبادك أن قلت يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نسأل من الله عز وجل أن يغفر لنا ويتغمدنا برحمته الواسعة، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
والخميني أجعل الطرف متائدا وخط خطا أحال الشوك أزهارا، والخميني أدار الحرف ملتهبا أصبى فيه الشاه حادا كان بدارا. جاء إيران يحييها بثورته وأعلن الدين والإسلام مشوارا، ومذ غدت جنة الزهراء مهبطه والشعب من وله أضحى له دارا. توحدت راية الفرسان وانطلقت مشاعر الحب في الوجدان إعصارا، طهران تاهت على البلدان حاضنة بين الضلوع إماما للهدى سارا.